الرجيم. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم في هذه الليلة، ليلة المواساة وليلة الوفاء وليلة الوداع. جرت العادة في بعض السنوات الماضية أنه الليلة أنا أحكي بالسياسي، لكن لأنه بالليلة الأولى حكينا، بالليلة الثالثة حكينا، وبعتقد ما أريد أن أتحدث عنه أو أعبر عنه من مواقف سيكون الوقت المتاح غدا إن شاء الله في يوم العاشر كافيا. أنا عادة يوم العاشر بحسب نصف ساعة مش أكثر. بعتقد إضافة للكثير مما قلناه خلال الأسابيع الماضية سيكون هذا وافيا. لذلك الليلة سأتحدث عن السيدة زينب عليها السلام. أنا أساسا هاي السنة كنت ناوي أحكي عن إمام زين العابدين وعن السيدة زينب وعن أبي الفضل العباس، لأنه بعتقد أنه حادثة كربلاء كحادثة إلهية تاريخية مصيرية في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية جمعاء، يوجد فيها أربع شخصيات أساسية ومركزية ومحورية: الحسين وأبو الفضل العباس في الجزء الأول، وزينب والإمام زين العابدين في الجزء الثاني، يعني في الجزء الثاني من هذه المسيرة الإلهية، وكل الجزء الثاني هو مكمل للجزء الأول. هلا الوقت ما ساعد، فلذلك نربح الليلة، أنا بربحها أنه بحكي عن سيدة زينب عليها السلام. أولا الأجيال الجديدة بيسمعوا كتير سيدة زينب، عم يسمعوا تعازي ويسمعوا خطابات، منحاول نكون ملف كامل شبه كامل ولو مختصر عن سيدة زينب ليتعرفوا عليها، وبالنسبة للأجيال غير الجديدة أيضا ممكن يكون في بعض المعلومات الإضافية المفيدة. ومنها ندخل إلى ليلة العاشر والموقف ليلة العاشر. نرجع الملف الشخصي. عادة هلا سيدة زينب برزت في التاريخ من خلال حدث كربلاء. قبل كربلاء ما في حادث بارز كبير مهم، يعني على ما أذكر سلط من خلاله الضوء على السيدة زينب عليه السلام. لا شك أن حادثة كربلاء دفعت بالسيدة زينب إلى واجهة التاريخ من خلال حضورها في مقدمة الأحداث. عادة لما بيبرز إنسان في هذه اللحظة المثالية والتاريخية والصعبة، الناس بتروح تفتش عن الخلفية تبعه، مين هذا الشخص، شو قصته، شو حكايته، كيف عاش، كيف وصل لهذه النقطة. أنا سأبدأ من الملف الشخصي للسيدة زينب عليها السلام. طبعا في معلومات أكيد كثير منكم بيعرفوها، لكن حتى يكون المشهد مكتمل. الاسم زينب اسمه الأب، مش هيك بنعمل بالهوية، اسمه الأب علي بن أبي طالب، اسم الأم فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجد للأم محمد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. الجدة من جهة الأم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. الجد للأب أبو طالب عليه السلام. الجدة للأم فاطمة. الجدة من جهة الأب فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها. هذا هو البيت، من هذه العائلة وفي هذه العائلة ولدت السيدة زينب عليه السلام. إذا كان الإنسان هو حصيلة ما يقولونه الآن في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية ومشاكل، أن الإنسان في نهاية المطاف هو حصيلة ونتاج عاملي الوراثة والتربية وأيضا الجهد الشخصي، كل هذا بيبني شخصيته. فلنا أن نعرف أن لزينب هؤلاء الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وأن في عامل التربية هي نشأت في هذا البيت، بيت النبوة وبيت الإمامة وبيت الإمامة وبيت العلم والعبادة والزهد والتقوى. تاريخ الولادة، قيل أنها ولدت عام 6 للهجرة، وقيل أنها ولدت عام 5 للهجرة، قيل أيضا أنها ولدت في شهر جماد الأولى، وقيل أنها ولدت في شهر شعبان. على كلا القولين من حديث تواريخ الولادة بأخذ ملاحظتين سريعتين. على كلا القولين يفصلها عن الحسين عليه السلام من حيث الولادة عام أو عامان، وكلنا بنعرف هذا، ما بده علم تربية، ببيوتنا بنعرف انه الاولاد اللي بيكونوا متقاربين في الولادة بيكونوا بيفصل يعني على رؤوس بعضهم، مثل ما بنقول بيفصل بعضهم سنة سنتين، بيعيشوا مع بعض، بيلعبوا مع بعض، بيكبروا مع بعض، بينموا مع بعض، تصبح العلقة بينهما العاطفية والأخوية أقوى وأشد. الملاحظة الثانية، إذا بنينا على القول الثاني الذي يقول أن السيدة زينب عليها السلام ولدت في شعبان، هنا تنشأ لفتة جميلة بمعزل عن دلالاتها، أن الشخصيات المركزية الأربعة في حادثة كربلاء في جزئيها الأول والثاني ولدوا في شهر شعبان، طبعا في سنوات مختلفة، يعني الحسين والعباس وزين العابدين وزينب ولدوا في شهر شعبان. شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التسمية، عندما كان يولد لعلي وفاطمة ولد ما كان ليسبقا رسول الله في تسميته، هذا كان أدبهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول هو الذي سمى الابن البكرة حسنا والولد الثاني حسينا، وعندما ولدت هذه الفتاة ذهبوا بها إلى رسول الله، قبلها، أذن في أذنها وأقام في أذنها الأخرى وسماها زينب. هذا الاسم جميل ومحبوب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الاسم الجميل كانت يعتمده العرب، وكانوا يسمون كثيرا باسم زينب. أمير المؤمنين عليه السلام يبدو أنه كان أيضا يحب هذا الاسم، فسمى ثلاثة من بناته زينب، وميز بينهن زينب الكبرى وهي موضوع حديثنا، وزينب الوسطى، وزينب الصغرى، وفي بنات الأئمة نجد دائما زينب. في مناسبة الحديث عن الاسم أود أن ألفت إلى الملاحظة التالية، في أجيال قديمة، هلا ما بعرف يمكن بعد هذا الجو موجود، كان دائما يحاولون تخويف الناس من أن يسموا بناتهن باسم زينب. هلا الاختيارية عندهم هذا المناخ، عندهم هذا الجو، أنه إذا سميتوا بنتكم زينب يعني خلاص راحت على المصائب، وأن هذا الاسم مقترن بالمصائب وسينعكس على بناتكن. طبعا هذا الفهم لا يستند إلى أي دليل، لا دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا رواية ولا توجيه، ولا يستند إلى أي منطق عقلي، ولا يستند أيضا إلى التجربة، ولا يستند إلى التجربة. ويخشى، لأن هذا ما صار في تحليل منشأ من وين، يخشى أن يكون له منشأ معين يريد أن يغيب هذا الاسم، ليغيب معه المسمى وفعل هذا المسمى وتأثير هذا المسمى في وجدان الناس. اللقب، لقبت السيدة زينب بعقيلة بني هاشم، هذا اللقب قبل كربلاء في شبابها. منذ شبابها أجمع الهاشميون، يعني الهاشميون من طالبيين وعباسيين وأولاد عبد المطلب وأبد أولاد المطلب وإلى آخره، بكل أجنحتهم أجمعوا على تسمية السيدة زينب بعقيلة بني هاشم لما كانت تتميز به عن جميع الهاشميات بعلو الدرجة في العلم والحكمة والعبادة وحسن التدبير والصفات الشخصية المميزة. ندخل شوي إلى حياتها وزواجها وبيتها. عاشت مع جدها رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أمها الزهراء عليه السلام 5 سنوات. منذ الطفولة وبشكل مبكر بدأت رحلة الابتلاء ومواجهة الابتلاء بالصبر. في عمر مبكر فقدت جدها، وأي جد، رسول الله صلى الله عليه وآله، وفقدت أمها وأصبحت يتيمة الأم، وأي أم. قطعا هذا الحدث ترك أثرا قويا في وجدان السيدة زينب، في وعيها، في عاطفتها، في قلبها، في نفسها، في روحها، خصوصا فقدان رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هز المسلمين وكان أكبر فاجعة في تاريخ المسلمين، وكذلك شهادة أمها الزهراء عليها السلام. وهي من الصغر تعلمت الصبر والاحتساب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. زواجها وعائلتها، على كلنا نعرف من هو هذا الشخص اللي سنشهد في الجزء الثاني من كلمتي ما فعل في كربلاء وبعد كربلاء. تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ابن عم خيبية، يعني جعفر أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الصحابي المهاجر إلى الحبشة، كلكم تتذكروا تعرفوا، هو كان الشخصية الأولى في مجموعة المهاجرين في الحبشة والمدافع عن هذه الجماعة أمام كيد قريش عند ملك الحبشة، الشهيد المجاهد جعفر بن أبي طالب المجاهد في غزوات رسول الله، والقائد الشهيد في معركة مؤتة. عندما استشهد كان أولاده صغارا، ومنهم عبد الله، تبناهم رسول الله وأمير المؤمنين، وعاشوا في رعاية رسول الله، وبعد رسول الله في رعاية أمير المؤمنين. عبد الله هذا أيضا له مكانة كبيرة، يعني زوج سيدة زينب ابن عمها، وكان من خيرة، طبعا توفي رسول الله وهو فتى صغير، عاش مع أمير المؤمنين وكبر معه، وكان من خيرة أنصاره وأصحابه وأعوانه ومجاهدا، وهاجر معه إلى الكوفة في كل الأحداث القاسية في الكوفة، وكان ملازما لأمير المؤمنين عليه السلام، وبعده للحسن، وبعده للحسين عليهما السلام، وبعد الحسين لزين العابدين عليه السلام. طبعا هلا الإخوة والأخوات عم يتسمعوا دغري، وحاجة السؤال إنه طيب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب اللي عم تمدحه هالقد ليش ما كان مع الحسين بكربلاء؟ ما هو بقي بعد الحسين. طبعا هذه نقطة تحقيق وتوقف ونقاش بين العلماء والمحققين، لكن الأغلبية الساحقة من العلماء والمحققين يقولون أنه غاب عن كربلاء لعذر شرعي. منهم من يقول أن الحسين عليه السلام طلب منه أن يبقى في مكة المكرمة، كما طلب من عمه من أخيه عفوا محمد بن علي المعروف بمحمد بن الحنفية أن يبقى في المدينة. وبعضهم يقول أنه كان مكفوف البصر وطلب من الحسين أن يذهب معه فرفض الحسين وطلب منه البقاء. على كل من يقرأ سيرة عبد الله بن جعفر وسلوكه وسلوكه وأخلاقه وجهاده السابق وكرمه وجوده ومواصفاته الشخصية وأيضا مواقفه وسيرته قبل كربلاء وبعد كربلاء يصل إلى نتيجة أن يحسن الظن بحيثيات موقف عبد الله بن جعفر. بالحد الأدنى إذا بدنا نحتاط نقول ذلك، وهذا ما عليه أغلب العلماء والمحققين. لكن الأهم أن عبد الله بن جعفر هو الذي أذن للسيدة زينب عليها السلام أن تغادر المنزل والعائلة، وعنده عائلة كبيرة، وأيضا ألحق، مش أذن، ألحق بالحسين عليه السلام عددا من أبنائه، القدر المتيقن ولدين من زينب عليها السلام، يعني من أولاده من زينب، وكان له أولاد من نساء أخريات، وقيل أنه أرسل ولد ثالث أيضا، أرسل ولدا ثالثا أيضا، والاثنان أو الثلاثة من أولاده استشهدوا في كربلاء، وكان راضيا محتسبا. طيب، هذا زوجها، هذه الشخصية عبد الله بن جعفر، والذي كان طبعا بعد العودة إلى المدينة من رحلة السبي إلى جانبها حتى اللحظات الأخيرة. أولادها، كان للسيدة زينب عليها السلام من الأولاد علي ومحمد وعون الأكبر والعباس وأم كلثوم. حياتها، خلاصة عن حياتها قبل كربلاء. منذ ولادتها عاشت في المدينة، حياتها في المدينة إلى سنة 35 للهجرة، عندما تولى علي بن أبي طالب عليه السلام مسؤولية الخلافة، وبأثر الأحداث التي حصلت وخروجه إلى العراق وإلى الكوفة خرج معه عبد الله بن جعفر، وحكما السيدة زينب وأولادها وعائلتها خرجوا مع عبد الله بن جعفر ومع أمير المؤمنين إلى الكوفة. بقيت في الكوفة سنوات ولاية أمير المؤمنين، خلافة أمير المؤمنين، يعني 4 سنوات، أقل من 5 سنين، وعدة أشهر مع الإمام الحسن إلى صلح الحسن عليه السلام. وبعد الصلح الحسن والحسين وكل العائلة الشريفة عادوا إلى المدينة المنورة، يعني سنة 40 للهجرة. بقيت في المدينة 20 سنة، عاشت بقية حياتها في المدينة إلى سنة 60 للهجرة. سنة 60 للهجرة خرجت مع الحسين إلى كربلاء، وكانت رحلة السبي التي عادت منها إلى المدينة. عندما عادت إلى المدينة لم تبقى السيدة زينب عليها السلام على قيد الحياة طويلا، وكأنها كما سيرد في بقية الكلمة إن شاء الله، كأنها ربيت وحضرت وأهلت لكربلاء لأداء هذه المهمة التاريخية الإلهية العظيمة. وبعد إنجاز المهمة دفع بها الشوق إلى اللحاق بكل الأحبة. فيقولون أن السيدة زينب عليها السلام بعد عودتها إلى المدينة 80 يوما فقط توفيت، ودفنت في يعني سنة 61، بيصير 61 أو نعم بيكون 61، بعدنا بال 61 الهجرة، ودفنت في البقيع في جوار أخيها الإمام الحسن عليه السلام. طبعا هذا أضعف الأقوال، هذا القول من أضعف الأقوال. القول الثاني هو الذي يقول بأن السيدة زينب عليها السلام في المدينة كان لها نشاط كبير جدا بعد عودتها من السبي، ونشاطها لم يقتصر على التواصل مع النساء بل مع كل أهل المدينة رجالا ونساء، تحدثهم، تذكر لهم مصائب كربلاء، تحاوضهم، تثير فيهم المسؤولية الشرعية والحمية والغيرة والشهامة. حتى دفع الموضوع بوالي يزيد على المدينة اسمه كان عمر بن سعد الأشدق، كتب ليزيد كتاب قال له إن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر، نفس وجود سيدة زينب عليه السلام في المدينة، هذه السيدة، هذه المرأة، هذه الأم، هذه الأخت، هذه العمة. هو يثير أحزان وخواطر وعواطف ومشاعر أهل المدينة، وأنها، هذا الاعتبار الثاني، وأنها فصيحة عاقلة لبيبة، يعني عندها قدرة خطابة جيدة وبيانها جيد وتعرف كيف تحدث الناس، وقد عزمت، بتمنى هون نوقف عند هذه الكلمة، وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين. من معها مين يعني؟ النساء في المدينة؟ لا، أهل المدينة وكل من يتصل بها. النساء لسنا في وارد القيام بثورة مسلحة، هنا يتحدث عن زينب التي كان من جملة مهامها بعد العودة إلى المدينة أن تقوم بهذا الدور، وأوكل إليها وإلى محمد بن الحنفية هذا الدور من قبل الإمام زين العابدين عليه السلام، مثل ما كنا عم نحكي أمس. وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين، فكتب إليه يزيد: فرق بينها وبين أهل المدينة. فإجا الوالي وحكي معها وحكي مع عبد الله بن جعفر وقال له ما في مجال تبقى سيدة زينب في المدينة، وصار جدل طويل عريض، انتهى المطاف إلى خروجها. هون في روايتين، الرواية بتقول أنها خرجت إلى مصر ونزلت عند أحد الوالي هناك أو أحد الشخصيات المحبة، وبقيت في بيته عدة أشهر وتوفيت هناك ودفنت في ذلك البيت الذي نزلت فيه ودفنت هناك، وأصبح هذا هو ضريحها وهذا هو مقامها المشهور في القاهرة في مصر. هذا قول. وقول آخر يقول أن عبد الله بن جعفر زوجها اتفق معها ومع العائلة، وكان له مزارع في محيط دمشق، قرى وبلدات صغيرة في محيط دمشق، وكان من الأغنياء الكبار عبد الله بن جعفر. فذهب مع زينب ومع عائلته إلى هناك بعيدا عن المدينة، هناك بقيت عدة أشهر وتوفيت، وسكنت عفوا في بلدة راوية، هو الاسم التاريخي لبلدة السيدة زينب حاليا، يعني هي الضيعة المدفونة فيها السيدة زينب اسم التاريخي راوية. وكان في مزارع أو بيوت هناك ملك لعبد الله بن جعفر، فعاشت عدة أشهر هناك وتوفيت هناك ودفنت هناك، وهذا الضريح والمقام هو للسيدة زينب عليها السلام. على كل، هناك أيضا أقوال أخرى. في كل أحوال الأمر الجدي يدور بين الشام والقاهرة، بين دمشق والقاهرة، ولعله من لطف الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده وعلى الناس أن يكون للسيدة زينب عليها السلام ضريحان ومقامان يلوذ بهما محبو أهل البيت عليهم السلام في بلاد الشام وفي شمال أفريقيا ومن كل أنحاء العالم. طيب، نجي لحياتها أيضا باختصار عن قبل كربلاء، لأن الجزء الثاني في كربلاء. كانت معروفة بالعلم، السيدة زينب سيدة عالمة من كبار العلماء في المدينة ومشهود لها بذلك، وتعد أيضا من رواة الأحاديث، وقد روت العديد من الأحاديث عن أمها الزهراء عليه السلام، عن جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان عمرها 5 سنين وذهبت مع أمها الزهراء إلى مسجد النبي بعد وفاة النبي، وألقت الزهراء تلك الخطبة البليغة المتينة المسبوكة القوية، حفظتها زينب بنت 5 سنوات وكانت ترويها عن حفظ. كانت تقيم في المدينة مجالس تعليم الفقه والتفسير والعلوم الإسلامية المختلفة، وكذلك في الكوفة، يعني صاحبة نشاط علمي، وكانت تمثل مرجعية علمية ودينية واجتماعية لنساء المدينة عندما كانت في المدينة، ولنساء الكوفة ولكل المسلمات الآتيات من الخارج. واكبت كل التطورات والأحداث، وهي التي ولدت وعاشت في بيت القيادة، في بيت النبوة والإمامة، وما حصل في خلال العقود المختلفة وصولا إلى خلافة أبيها، وأحداث الكوفة والصلح الحسن، وعودا إلى كربلاء. عودا إلى المدينة، هلا نرجع آخر شيء كربلاء. يعني لديها من التجارب، لديها من الخبرة، لديها من مواكبة الأحداث عن قرب، مش أنه والله عايش ببلد بعيد وعم تتجمع عند الأخبار. هي في بيت، في بيت القيادة إن صح التعبير، في بيت القائد، تعيش معه إلى جانبه في قلب الأحداث. طيب إذا أخذنا هذه الخلاصة من تاريخها عليه السلام، لأنه هاي المقدمة اللي بدي فوت منها لكربلاء، نصبح أمام سيدة، نعرف زينب باختصار، أمام سيدة جليلة وكبيرة من بيت النبوة والإمامة والشرف والكرامة الإلهية. هذا بيت شريف، بيت نبوة، بيت إمامة، بيت إلهي، بيت عبادة وزهد وطهر. وكانت عليها السلام هي شخصيا على درجة عالية من العلم والفقاهة والعبادة والزهد والحكمة وحسن التدبير والوعي والبصيرة وفهم الأحداث والتهديدات والمخاطر والفرص والتحديات. ولديها من مميزاتها النادرة الطاقة الهائلة على الصبر والتحمل والجلد والتماسك، هذا اللي بين في كربلاء. كربلاء كشفت لنا هذه الشخصية المخفية أو المجهولة أو البعيدة عن الأضواء. لديها شجاعة منقطعة النظير، لا تخيفها الحروب ولا الوقوف بين يدي الطغاة والجبابرة والجلادين. لديها مكانة اجتماعية رفيعة بين المسلمين، إن لجهة نسبها وانتمائها العائلي أو لجهة صفاتها ومميزاتها الشخصية. وأيضا لديها هون ميزة مهمة، لأنه كل اللي فوق، كل اللي فوق إذا هذه الميزة مفقودة ما استفدنا شيء، ولا الإسلام ولا المعركة ولا المواجهة. لديها استعداد كامل للتضحية والفداء بكل شيء، ما حدود للتضحية، لا حدود للعطاء، لا حدود للفداء عند زينب من أجل الإسلام ومن أجل الأمة، بالنفس، بالولد، بالمال، بالكرامة الشخصية، تتعرض للسبي، هي ذاهبة لتتعرض للسبي. ولديها قدرة عالية أيضا على الخطابة والبيان، هي ميزة، لأنه علشان هيك أوكلت إليها المهمة. بلاغة زينب ظهرت أيضا في خطبها المتنوعة، واكتسبت كل ما تقدم بفعل الوراثة والتربية والجهد الشخصي والتجارب الكبيرة والصعبة التي عاشتها قبل كربلاء. بكل بساطة يمكن لو اطلع الإنسان سنة 60-61 الهجرة، بده يعمل إحصاء، بده يعمل استطلاع، بده يعمل دراسة في نساء الكرة الأرضية، يعني في نساء زمانها، في نساء عصرها، لا شك أنه يمكن أن تقول وأن نقول أن زينب كانت سيدة نساء عصرها وعالمها. لم يكن سنة 60 للهجرة على الكرة الأرضية سيدة أو امرأة تملك هذا الكم الرفيع والعالي والشامخ من المواصفات والكمالات الشخصية. بناء على ما تقدم، انتخبت زينب للمهمة في كربلاء. هالنقطة كمان بدي افتحها شوي. يعني مرة انه والله الحسين عليه السلام طالع على كربلاء وما اخذ عياله معه، هيك مرة القصة قصة مجاملات عائلية واجتماعية، مرة القصة قصة تعلق عاطفي بين زينب والحسين، فالحسين رايح على الكوفة انا بدي اروح مع خيه. ها؟ المسألة لم تكن كذلك على الاطلاق. أمام المجاملات الاجتماعية والعائلية والعواطف والمحبة والأخوة، زينب لديها مسؤولية أخرى، هي أم لأولاد ولها زوج ومسؤولة عن عائلة، والمسألة ليست مسألة عاطفية وشخصية وأنه يلا امشي بدي روح مع أخي الحسين إلى الكوفة، أو الحسين عليه السلام يريد أن ينتزعها من عائلتها وأن ينتزعها من زوجها ومن أولادها، لأنه مش كل أولادها راحوا معها، ويذهب بها إلى تلك الصحراء، وهذا أمر غير مسبوق، غير مسبوق عند أهل البيت وحتى في صدر الإسلام أنا مش قاوي كل التاريخ، بس عادة ما بيصير هيك. ولكن يأتي الحسين عليه السلام وينتزعها من البيت ومن العائلة ويمضي بها في رحلة السبي. طيب زوجها مش رايح معه، بقية العائلة مش معه، هي ولدين أو ثلاثة. ما حصل هنا هو عملية انتخاب محسوب ومدروس. بتعبير آخر، الحسين عليه السلام في آخر أيام معاوية، كان واضح أنه صار على الأواخر، وكان يحضر ويهيئ لثورته وخروجه. هلأ شو بدنا بالتحليل العلمي والأكاديمي والسياسي؟ وخلنا نحكي هلأ الليلة مثل ما نحن، يعني نحن نعلم من خلال الروايات والأحاديث أن الحسين عليه السلام كان يعلم أنه ذاهب إلى كربلاء وليس إلى الكوفة، وكل ما جرى على الطريق هو على سبيل الأخذ بالأسباب والتعاطي مع الظواهر. أخبره بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبره بذلك أمير المؤمنين وأمه الزهراء وأخوه الحسن، وهو يعلم أنه ذاهب للشهادة وللقتل وللقتال، وذاهب لأداء مهمة إلهية تاريخية عظيمة هي اللي عم نحكي عنها بكل المجالس، وأنه لا محيص عن الموقف التالي: أنت يجب أن تواجه يزيد، لا يمكنك أن تبايع يزيد، ولا يمكنك أن تسكت عن يزيد. لأنه في ناس بيتصوروا أنه لو افترضنا يزيد إجا قال له الحسين أنا ما بدي بايع خلاص، يعني أنه القصة هي فقط قصة رفض البيعة. لا مش هيك، حتى لو يزيد تخلى عن طلب البيعة من الحسين عليه السلام لم يكن للحسين أن يسكت عن يزيد وعن سلطان يزيد وعن مشروع يزيد وعما يقوم به يزيد وهذا السلطان وهذا المشروع الأموي اتجاه الإسلام واللي فضحته كربلاء، ولا حبين بشكل واضح كيف انفضح. فإذا هو هذا تكليفه، هاي مسؤوليته، هاي مهمته الحسين عليه السلام. وهو كان يعلم، مش أنه كان يحتمل، لا هو كان يعلم وعلى الطريق، وكان يعلم من زمان، من هو صغير كان يعلم. وهو على الطريق في نص كان يقول للناس: خير لي مصرع أنا لاقيه، خير لي. تمام، مش على نحو الجبر الإلهي، مش أنه هو مجبر يعني ما عنده خيار، ما عنده خيار تكويني، لا هو بيقدر كان يبقى يبايع يزيد، وكان بيقدر يسكت عن يزيد، وكان بيقدر يبقى بالمدينة، وكان بيقدر يعيش حياة عادية كبقية الناس، لكن خير بين القعود وبين المسؤولية الشرعية الإلهية الملقاة على عاتقه، وهي القيام والثورة في مواجهة يزيد. خير لي، وقيل له أن ثورتك وقيامك ثمنها الشهادة والقتل. خير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي أجزاء جسدي تقطعها عسلان الفلوات، وحوش الفلوات بين النواويس وكربلة. ده واضح حسين عليه السلام، واضح هو لوين رايح. طيب الذاهب إلى هذه المعركة بيعرف أنه بهذه المعركة بده عسكر، فبده يجيب عسكر، وبده قائد عسكري، بده رجل يثبت ويقدم ملحمة ويعمل معركة، لأنه ما كان مطلوب يقتل لحاله بكربلة. فكان أبو الفضل العباس، أنت القائد العسكري، اختاروا العباس، انتخب لهذه المهمة. طيب في جزء ثاني مطلوب في المهمة، بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، بعد أن تقطع رؤوسنا، بعد أن تدوس حوافر الخيل الخيول صدورنا وظهورنا، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يوم القيامة. هناك من يجب أن يعبر عن موقفنا، عن صرختنا، عن إرادتنا، عن مظلوميتنا، عن جهادنا، عن ثباتنا، عن أهدافنا. فإذن كمان يبحث عن قادة ليحملوا هذا الجزء من المهمة. هلا مثل والله مثلا لما بنروح نحن نعمل عملية عسكرية بدك تحضر القيادة العسكرية وبدك تحضر كمان الإعلام، لأنه ممكن العدو يضلل الناس، حتى توظف جهادك في الاستنهاض وفي مواجهة العدو وفي 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 وفي. للجزء الثاني من المهمة الكربلائية، الأشخاص الذين يجب أن يكونوا في هذه المهمة يجب أن تتوفر فيهم مواصفات. من هذه المواصفات، ونرجع للخلاصة اللي أخذناها عن سيدة زينب عليه السلام، إذا بدي أراها بسرعة يطلع المواصفات المطلوبة اللي بدي يقوم بها المهمة. يعني الناس تشهدوا بكربلة بده يروحوا على السبي، لا يقدر يقوم بها المهمة، شو لازم يكون عنده؟ علم، إخلاص، يقين، صبر، قدرة هائلة على التحمل، استعداد تضحية، وعي، بصيرة، قدرة بيان وبلاغة. ولا ده ما بيقدر لا يخطب ولا يحكي، شو حينفع؟ ما حيقدر يحمل هذا الصوت. المصداقية والمكانة الاجتماعية بين الناس عند الأمة. لما تفوت زينب على الكوفة ويقول زينب، الكل بده يوقف، هذه زينب بنت علي، بنت الخليفة الذي كان عندنا في الكوفة، بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمكانة الاجتماعية والشجاعة وقوة الأعصاب وقوة المنطق. أيضا من الشروط لمن يراد أن توكل إليه هذه المهمة أن يحضر كربلاء شخصيا. ما بيكفي تقعد زينب بي أو زين العابدين يقعد بالمدينة وهو يحمل صوت كربلاء ودماء كربلاء ومظلومية كربلاء وصرخة كربلاء، ما بينفع. يجب أن يكون حاضرا هذا المسؤول الجديد عن المهمة الجديدة، يجب أن يكون حاضرا في كربلاء ليكون شاهدا على التفاصيل وليقول للناس وللتاريخ هكذا حصل، هكذا رأيت، هكذا سمعت، هكذا شهدت. والشاهد عندما ينقل له مصداقية أعلى يتفاعل الناس مع نقله، أيضا هو يتفاعل وينقل بطريقة مختلفة وليس كمن سمع عمن سمع أو من سمع عمن رأى، وبطبيعة الحال سيكون أقوى وأشد تأثيرا وتثبتا لصحة الأخبار. ولأن الحادثة في كربلاء تختزل كما هائلا من المأساة والعاطفة، وهذا جزء من خلودها لأنه يرتبط بالقلوب وبالعواطف وبالمشاعر وبالدموع، هذا أيضا من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، يعني بدنا بعد عاطفي. ولأن حصانة المرأة من القتل في ذلك الزمان كانت أعلى، كان عادة ما بيقتلوا النسوان، عادة ما بيقتلوا النسوان، فهذا كان يمكن أن يشكل حصانة لهذا الناطق الرسمي لهذا المبلغ عن الشهداء كونها امرأة، إذن كان لابد من امرأة في المهمة. ولعظمة المهمة كان لابد للمهمة من رجل وامرأة. الرجل حكما هو زين العابدين عليه السلام، بناء على منطق تسلسل الإمامة هو المؤهل لتحمل هذه المسؤولية. والمرأة، الحسين يبحث عن امرأة، هو لم يأخذ زينب لأنها أخته، تفتوا، لم يوكل إليها هذه المسؤولية لأنها أخته، أوكل إليها هذه المسؤولية لأنها تتمتع بكل الصفات التي ذكرتها أعلى وبأعلى مستوى، ولا أعيدها حتى نستفيد من بقية الوقت. فتم اختيارها عن حساب ودراسة. طيب، وهذا بين بعدين أن هذا الانتخاب وأن هذا الاختيار الذي هو طبعا اختيار إلهي وانتخاب معصوم بحسب فهمنا المسائل، بينت الأحداث صحة وسلامة هذا الاختيار وهذا الانتخاب. فمن من نساء الأرض كان يمكن أن يقول ما قالت زينب وأن يفعل ما فعلت زينب وأن يغير كما غيرت زينب سلام الله تعالى عليها؟ الحسين عليه السلام عرض على زينب هذه المسؤولية وهي قبلت واستأذنت زوجها، وقلنا أنه بعت أولادها معها وذهبت مع الحسين عليه السلام. عندما خرجت مع الحسين، زينب أيضا كانت تعلم بحسب الروايات أن الحسين ليس ذاهبا إلى الكوفة ليعيش في الكوفة وليصبح حاكما وسلطانا وأميرا وملكا، هي أيضا كانت تعلم أن الحسين ذاهب إلى كربلاء، وهي كانت قد بكت الحسين وهي طفلة صغيرة مع أمها الزهراء عليه السلام، وهي تعلم عظمة المصيبة الآتية وعظمة المهمة الموكلة إليها، لكنها ذهبت وتحملت المسؤولية. هون أتوجه إلى الجميع وخصوصا إلى النساء والأخوات، المرأة التي تتحمل مسؤولية تجاه الإسلام واتجاه قضايا الأمة واتجاه الناس واتجاه إمامها وقائدها وولي أمرها، مكانتها ترفع من مسؤوليتها. المكانة أيها الإخوة والأخوات لأي إنسان، لرجل أو امرأة، عندما يصبح له مكانة اجتماعية يكتسبها من نسبه، يكتسبها من علاقته بعائلته بأبيه بمن حوله، هذه لا يجوز، ليس صحيحا أن تكون منشأ للامتيازات، بل يجب أن تكون منشأ وسببا لمزيد من التحمل للمسؤولية، مزيد من الإحساس بالمسؤولية، مزيد من ملاحظة الناس الذين يعيشون حولنا ومعنا ويتأثرون بسلوكنا وحياتنا. زينب عليه السلام لم تتخلف عن الالتحاق بواكب، كانت تستطيع أن تقول أنا زوجة وعندي عائلة وأنا بالمدينة ولا عمري 56 سنة 55 سنة وين بدك تاخذني، أبدا. كثيرون بحثوا عن أسباب للتخلف، أما زينب أصلا لم تفكر بهذا الأمر على الإطلاق. هنا زينب المسؤولة، زينب المتحملة المسؤولية، زينب الملتحقة بركب الشهداء والمجاهدين والثائرين بملء إرادتها وإيمانها ويقينها وصدقها وإخلاصها. وهنا نحن أمام زينب في هذه اللحظة قبل الدخول إلى كربلاء، من جملة مكانتها ونحن نتحدث عن موكب الشهادة والشهداء، هي ابنة الشهيد علي بن أبي طالب، هي ابنة الشهيدة فاطمة الزهراء، هي أخت الشهيد الحسن قبل أن تصبح أخت الشهداء في كربلاء، عمها جعفر الشهيد أيضا جد أطفالها وأخو أبيها. إذن هي من هذا البيت، من هذه العائلة، من هذا المناخ، من هذه الثقافة في صميمها، في عمقها، في جوهرها. وصلنا إلى كربلاء. المسؤوليات هنا على زينب سلام الله عليها كبيرة جدا. طبعا في الجزء الأول المسؤولية أقل، لأن الحسين موجود، أبو الفضل عباس موجود، الرجال موجودون، لذلك يمكن أن نختصر مسؤوليتها في كربلاء بما يلي: 1. رعاية النساء والأطفال الموجودين والموجودات في المخيم. 2. تثبيتهم، لأنه كان المخيم محاصر في الأيام الأخيرة، مجموعة قليلة، 72 رجل، 30-40 امرأة، 20-30 طفل، هيك يبدو كانت الأعداد، في مقابل جيش أقل ما قيل فيه 5,000 وبعضهم وصل فيه للمئة ألف. حصار وخوف واحتمال هجوم في أي لحظة على المخيم، كلكم بتعرفوا هلا لما البلد يكون أو بالقرى الأمامية عايشين مناخ حرب، وأنه بأي لحظة ممكن يصير صدام، تعرفوا مشاعر الناس كيف إذا كان مخيم محاصر من كل الجهات. وعطش، وكان على زينب أن تثبت هؤلاء، أن تشد من عزيمتهم. وأيضا قامت بتثبيت الرجال، وفي روايات وشواهد منقطع عنها، وكانت تواكب تفاصيل الأحداث بالتفصيل ما كان يجري في كربلاء، أولا لتطلع، وثانيا لتكون الشاهد الذي سينقل هذه التفاصيل إلى كل العالم. ومن جملة مسؤولياتها كانت رعاية الإمام زين العابدين عليه السلام، لأنه مريض ويحتاج إلى رعاية كاملة. وأضف إلى ذلك، وخصوصا في ليلة العاشر، أنها كانت أنيسة الحسين في آخر أيامه ولياليه. عادة من يأنس بمن؟ انت اللي بتحبه اكتر شيء، اللي بتعشقه اكتر شيء، اللي بترتاح له اكتر شيء بتأنس فيه. ولذلك كانت أنيسة الحسين عليه السلام، وهي التي أيضا اقترحت على الحسين ليلة العاشر أن يختبر أصحابه. وكان خطاب الحسين ليلة العاشر اللي بنختم فيه بعد شوي خطابنا، بعد الشهادة عمليا الإمام هو زين العابدين، ولكنه من أجل حمايته وحفظه الله سبحانه وتعالى حماه بالمرض بهذا السبب الطبيعي. أوكلت المسؤولية الفعلية، يعني المسؤولية التنفيذية، الإدارة، التدبير، مباشرة العمل إلى السيدة زينب عليها السلام، إن كانت هي القائد الفعلي. الإمام صار مشرف موجه، هي بدها تحمل كل المسؤولية. طبعا بدها تحمل مسؤولية بأي مناخ بدها تحمل مسؤولية؟ بمناخ أنه عصر عاشوراء، السيدة زينب عليه السلام واقفة وأمامها صحراء عاشوراء، صحراء كربلاء، الجميع شهداء. الوحدة عادة، ألا بمجلسنا واللي عم يسمعونا في أمهات شهداء، زوجات شهداء، بنات شهداء، إخوات شهداء، عادة الأم أو الأخت بيسقط لها شهيد، بتشوف قديه قلبها بيعصر، قديه بتألم، قديه بتحزن. إذا شهيدين مع بعض بيكون الألم مضاعف. طيب السيدة زينب عليها السلام في تلك الساعة 8 من إخوتها شهداء، في الحد 7 أو 8 على اختلاف الروايات، سيدها وإمامها وأخوها الحسين عليه السلام حبيب ال الله يعيننا الليل. حبيبه روح شهيدا، ولاده 2 أو 3 شهداء، أبناء إخوتها شهداء، وهي عمة حنونة. أحيانا في عمات بيكونوا مثل الأمهات، يمكن يكون حنانهم ومحبتهم لأولاد إخواتهم أكثر من الأمهات. زينب هيك كانت. أبناء عمومتها، أصحاب أخيها، كلهم مدرجون أمامها. هلأ نحن رجال، بعد ما يقارب 1400 سنة نتصور المشهد، ما فينا نتحمله. كيف لهذه المرأة، لهذه السيدة، أن تقف على قدميها، أن تكون صابرة، محتسبة، قوية، صلبة، شامخة، لا تفقد وعيها ولا فهمها ولا إدراكها ولا حسن تدبيرها، وتحسن تحمل المسؤولية في النطق، في الكلام، في العمل، في الإدارة، في استيعاب الموقف. لذلك في الساعات الأولى بعد استشهاد الإمام عليه السلام كانت المسؤولية الملقاة على عاتقها أن تجمع العيال والأطفال، لأنه بعد ما استشهد الحسين هجم الجيش على المخيم، نسوان والأطفال راحوا بالصحراء، طفشوا بالصحراء، تاهوا في الصحراء. صارت هي بدها تلم من هون ومن هون ومن هون ومن هون. هذه المرأة اللي في قدام عيونها 72 شهيد في ساعات قليلة، بدها تجمعهم وتواسيهم وتهدئهم وتثبتهم، تحكي معاهم ويرجعوا يستعيدوا أنفاسهم. كثير منهم يعني كانوا بالنهاية ناس عاديين، بعضهم ليش كانوا مميزين. والهم الآخر الذي لا يقل أهمية بل أعظم أهمية هي أن تبقى في محيط زين العابدين لتمنع من قتله والمس به، لأنه أي محاولة لقتل من زين العابدين ما في من يدافع عنهم، ما في من يحميه إلا زينب. كانت تقف أمامهم تلقي بنفسها عليه لتمنع قتله. شايفين أدي مسؤولية عظيمة، أدي مهمة كبيرة وضخمة كانت ملقاة على عاتقها، رعاية الإمام صحيا وحمايته أمنيا حتى لا يمس به، وتهيئة كل المجموعة تهيأت كل المجموعة لرحلة السبي الطويلة التي سوف تبدأ في اليوم الثاني صباحا، أو في اليوم الثاني صباحا مساء. طيب مشينا في رحلة السبي. في رحلة السبي لهم بيّن قديش هذا الانتخاب كان صحيح، لأنه لو في شخص بينهار أمام المصيبة ينهار، ما بيعود قادر ويقف عجوية، ما بيعرف يدبر، ما بيعرف يجمع، كانت الكارثة حلت في كربلاء. نسوان، الأطفال، إمام زين العابدين، الله أعلم شو كان صار بهذيك الوقت. هي تحملت كامل المسؤولية بكل حكمة وأنات ودقة. في رحلة السبي الصوت المرتفع لزينب. الإمام زين العابدين عليه السلام كان صوته مرتفعا، لكن كان صوت زينب كانت قادرة على أن ترفع صوتها أكثر، لأنها امرأة ولأنها سيدة. كان يمكن لها أن تقول وأن تعبر عن بعض المواقف التي لم يكن من المصلحة أن يقتحم فيها زين العابدين إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد. كليتنا بنعرف خطابها مع أهل الكوفة، حقطع عنه مشان الوقت، أكل حال مرق بمجالس العزاء، وقصتها عند ابن زياد المعروفة، والتي الحمد لله ببركة الأجيال الحاضرة صار في جزء من كلامها شعار: ما رأيت إلا جميلا. هذا شعار ما كان أيام زمان كثير بيستخدموه، كان كثير له هيهات من الذلة وكذا. فزينب عليها السلام موقفها في مجلس عبيد الله بن زياد أيضا معروف، لما حاول أن يشمت بها. ألا بقرأ أنا هون النصوص من كتاب لواعج الأشجان للمرحوم العلامة سيد محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه، يقول: فأقبل عليها ابن زياد فقال لها: الحمد لله الذي فضحكم. هلا عم نحكي عن مين؟ عن امرأة، هذا وضعها، هاي ظروفها، هاي حالتها، مثل ما حكيت عن زين العابدين عليه السلام. وهذا السلطان المنتصر المتغلب بحسب الظاهر. فقال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت زينب، كم تقدر تسكت؟ امرأة مسبية مكسورة الخاطر، زينب بدها تسكت؟ ما هي جاية لتحمل هذه المسؤولية. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، يعني أنت. فقال: كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. هذا اليقين، هذا الإيمان، هيك بنفهم شهدائنا لما بيستشهدوا. وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، لمن النصر، لمن الغلبة في ذلك اليوم. يومئذ هبلتك أمك يا ابن مرجانة، أن تنسبه إلى أمه المعروفة بأنها من أصحاب الرايات، يعني من العواهر. فغضب ابن زياد واستشاط وكأنه هم بها، إلى آخر القصة المعروفة. خليني أروح ببقية الدقائق، لأنه بدنا نختم مع خطاب الحسين ليلة العاشر، بدنا نطحش كم دقيقة الليلة مع الشيء بالإذن منكم من سماحة الشيخ علي. في الشام، في دمشق الشام، بعد رحلة طويلة قاسية سبي اللي هي حتحكي عنها، هذه السيدة تقف في قصر يزيد، في مجلس يزيد. هلا كثير منكم سمعانين هاي الخطبة، لكن أنا بدي أقراها. وموجود يزيد قاعد، أعوانه، أنصاره، وزراءه، جنرالاته، زعماء العشائر، كان وجاب السبايا أدخلهم إلى القصر. هذا غير الاجتماع اللي حكيت عنه بالليالي الماضية، الاجتماع في الجامع الكبير في دمشق الذي خطب فيه زين العابدين عليه السلام، هذا اجتماع آخر. ف مخلي قدامه طشت ومخلي رأس الحسين أمامه، هذا المزيد من التنكيل، لمزيد من الإيلام هذا المشهد. والمزيد من العتو والاستعلاء كان يحمل عصا رفيعة في يده ويضرب بها ينكث بها ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وهو ينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام استشهد، كانوا العرب يستشهدوا بأشعار لشعراء آخرين، يعني هذا الشعر مش لا يزيد، ولكن لما بتستشهد أنت بالشعر يعني أنت موافق على مضمونه لأنك عم تجيبه كشاهد. حتى الأمير أو الأئمة كانوا يستشهدوا ببعض الشعراء المعروفين في أزمنتهم. هو وعم ينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام يقول هون الفضيحة، يعني بالحقيقة هذا المشهد مشهد الغلبة والانتصار العظيم الساحق. خمن يزيد أنه خلاص أمسك بالكرة الأرضية وبالكون وبالملك وأنه انتهى كل شيء وأنه مشروع انتصر انتصارا حاسما، فلو أعرب عن حقيقة أفكاره ونواياه ما عاش عنده مشكلة، لأن العقبة قد أزيلت وسحقت وهي الحسين وأنصار الحسين. فقال مستشهدا بهذا الشعر: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل فأهلوا، عم استشهد لشاعر من مشركي قريش، فأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. يعني هذا اللي عملناه اليوم بكربلاء حطه بالميزان، وحط بالميزان ماذا فعل بنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وعلي من بينهم في بدر، لأنه في بدر قتل جد يزيد بيلهند وقتل أعمام يزيد وقتل أقارب يزيد، فهو عم بيقول نحن عدلنا. إذن المعركة في كربلاء أيها المسلمون في العالم، المعركة في كربلاء كانت ثأرا في بعض جوانبها، كانت انتقاما وثأرا قرشيا أمويا سفيانيا من محمد رسول الله وصحابة رسول الله الذين قاتلوا معه وتحملوا الأذى معه واستشهدوا بين يديه. هذا الثأر: قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. راح كل شيء راح. بيجوا الناس بيقول لك أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، كيف أمير المؤمنين؟ هو عم بيقول لعبت هاشم، يعني قصة محمد بن عبد الله الهاشمي مش قصة محمد بن عبد الله النبي الرسول، بل قصة محمد بن عبد الله الهاشمي والملك الهاشمي والمشروع الهاشمي والطموحات الشخصية الهاشمية والصراع الأموي الهاشمي، هيك فهمه للموضوع للدين، هذا فهمه. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم. مين خندف؟ عتبة جده اللي قتل ببدر، بده ينتقم لجده الذي قتل في بدر، قتله حمزة وقتله علي. إن لم أنتقم ممن؟ من بني أحمد ما كان فعل، ما كان فعل في بدر. هاي حياة المعركة، هاي حياة المعركة، وهذا موجود، هاي القصة مدونة في كتب، كل كتب التاريخ موجودة. فقامت زينب بنت علي عليه السلام عليهما السلام فقالت، هلأ هذا المشهد وهي ظروفها، لا عندها جيش لا عندها عسكر ولا عندها حماة وما عندها، ما معها امرأة 56 سنة 55 سنة عمرها وشهدت كل هذه المصائب وما معها حدا، مجموعة نساء وأطفال وزين العابدين عليه السلام التي الذي لا تريد أن تعرضه أساسا للخطر، تفديه بنفسها، يعني ما عنده حامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ألا إذا بتعطوني الدين منيح ما بشرح إلا إذا عن جد مضطر اشرح لاستفيد من الوقت، بس تصوروا مثل ما عملنا بخطاب زين العابدين، تصوروا أنتوا هذا المشهد قدامكم في قصر يزيد في دمشق سنة 61 الهجرة، هو قاعد وقدام رأس الحسين وكلهم ناس موجودين، وقامت زينب: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه كذلك حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد، ما في يا أمير المؤمنين، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة؟ إنه هذا لأن احنا عند الله هينين وأنت عظيم عند الله، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جزلان حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور لديك متسقة، وحين صف لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ بس وقفوا عند هاي الكلمة، مش بس انه ما في يا امير المؤمنين او يا حضرة الامير او الملك او السلطان او يا ابن الطلقاء، هل حكيته انا بالليالي الماضية تبيين الجبهتين. الجبهة الاخرى هي جبهة من؟ جبهة الطلقاء وابناء الطلقاء، جبهة الذين قاتلوا رسول الله واسلامه ودينه حتى اخر نفس ودخلوا في الاسلام ظاهرا عندما يأسوا من الانتصار عليه. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. وكيف ترتجى مراقبة، يعني كيف أنا نتأمل أنه أنت تنتبه لبنات رسول الله وأنت ابن من؟ وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء، من لفظ فوه أكباد الأزكياء؟ عم تشير لهند التي مضغت كبد حمزة في معركة أحد ونبت لحمه بدماء الشهداء. وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والأحن والأضغان، يعني الأحقاد، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك؟ هاي العصاية اللي كانت معه. وكيف لا تقول كذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله؟ عم تقول لكل الأعدين بالقصر: هول أولاد محمد، بنات محمد، هذه رؤوس أبناء محمد، وهذا يجلس على الكرسي ويقول أنا خليفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك، يعني المشركين القرشيين في بدر، زعمت أنك أن تناديهم؟ بسيطة: فلتردن وشيكا موردهم، أنت رايح على نفس المحل وعلى نفس المصير، ولتودن يومئذ أنك شللت، أن يدك كانت شلاء ولم تقتل، وبكمت، وأنك كنت أبكم ولم تنشد هذا الشعر، ولم تكن قلت ما قلت وفعلت وما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله يا يزيد، هاي كلمة بقيت للتاريخ وصدقت سريعا. تصوروا امرأة ما في جيش، ما في أنصار، ما في أعوان، بالعكس القراءة السياسية الواقعية مثل ما هلا منقول،
القراءة السياسية، قراءة موازين القوى، قراءة التبدلات والتحولات في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، يقول أن هؤلاء هم منتصرون وسيحكمون وأنتم إلى زوال. أما زينب ببصيرتها ويقينها وإيمانها فتقول له: فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم، إلى أن تقول: وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما، إلى أن تقول: إني لأستصغر قدرك، ولئن جرت علي الدواهي المصائب جابتني حتى أقف عندك وخاطبك وإحكي معك، إني لأستصغر قدرك. زينب المسبية تقول هذا القول للملك الجبار الذي كان يحكم بلاد المسلمين الممتدة من شمال إفريقيا إلى الهند، من شمال إفريقيا إلى الهند: إني لأستصغر قدرك، وأستعظم تقريعك، وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، فهذه الأيادي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، ولئن اتخذتنا مغنماً لتجدن وشيكا عما قريب مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما الله بظلام للعبيد، فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك. هذا اللي صار أيضا شعار نتوارثه نحن أيضا في مواجهة المتآمرين والطغاة، ولذلك يوم العاشر أيضا نقف في وجه ترامب ونتنياهو طغاة الأرض الذين يريدون اغتصاب مقدساتنا وهتك حرماتنا و و و و نقول لهم كلمة زينب هذه: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. نكتفي بالخطاب بهذا المقدار. وهذا اللي صار اليوم، وين يزيد؟ وين قوم يزيد؟ وين جنرالات يزيد؟ وين شعراء يزيد؟ وأين زينب؟ وأين زينب؟ في هذه الليلة بناء على اقتراح السيدة زينب عليها السلام للحسين عليه السلام أن يختبر أصحابه، هو في الحقيقة اختبار، وفي نفس الوقت حقيقة هو كان يريد أن يطلق لهم العنان ليختاروا ما شاءوا. كربلاء ليست ساحة التجنيد الإجباري، كربلاء ليست ساحة الإحراج. الحسين، وعندما نتحدث عن الحسين يعني أي مسيرة تنتمي إلى الحسين هي هكذا يجب أن تكون، لا يحرج أحدا، من أحب أن يبقى فليبقى، من أحب أن يغادر فليغادر. فالحسين عليه السلام في تلك الليلة جمع أصحابه. هذا الخطبة أيضا بينقلها سيد محسن، هي بالرواية ترجع إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول الإمام: أعطيت أذني وسمعت أبي يقول. وقف الإمام الحسين عليه السلام، جمع أصحابه كلهم، الأصحاب وأهل البيت وبنو هاشم، كل الرجال جمعهم في مكان واحد، وقام فيهم خطيبا في مثل هذه الليلة: أثنى على الله، أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فاجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبار ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا، ألا وإني لأظن يوما لنا من هؤلاء، ألا وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، ما في بذمتكم شيء على الإطلاق، هذا روح، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم، فإنهم لا يريدون غيري. الليل بيطلع الصبح، بالليل أنتم تشوا خلاص اذهبوا، وفي منافذ للخروج، وهم بيجوا الصبح بلوني لحالي، هم أصلا بدي يقتلوني إلي، أنا أقاتلهم وأقتل. فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء أخيه وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر، يعني أولاد أبناء زينب، ولما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بدأهم بهذا القول العباس بن أمير المؤمنين، وبدأ موقف الأصحاب يتتالى. فيما كنت أنقله إليكم، هلأ إذا مش بالنص بالمضمون، أنه في بعض الناس بيروحوا على النص بالدقة، لكن المضمون هذا مضمون أكيد بتعابير مختلفة. في ذلك المشهد وقف الأصحاب ليقول الحسين أبدا، أنا أتركك، أنا أتخلى عنك بعد كل هذا الطريق، بعد كل هذه المسيرة. وكانت تلك الكلمات المعروفة في الإصرار على البقاء، على الوفاء، على البيعة، على الحب، على العشق، على الالتزام، على التضحية. المسألة كانت أعلى بكثير من مسألة وظيفة وتكليف ومشاكل، ترقى إلى مستوى المعرفة العالية والعشق الكبير. لذلك وقفوا في تلك الليلة وتناوبوا على الكلمات. ومما ينقله لنا التاريخ عن بعضهم أنه قال للحسين عليه السلام، اللي حفظتوها عني بس بدي أرجع عيدة، وكل ليلة عاشر من عيدة، والله يا أبا عبد الله لو أني أعلم أني أقتل وسأقتل بين يديك، وأنا أعلم ذلك، لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء، يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. الموقف وبدي ما تركتك يا حسين، لأنه عم تقولوا شعارين، بدي شعار واحد، والله يا أبا عبد الله. والله بدنا نحكي بلسانه اليوم، أنا وإنتو، أنا وإنتو في ليلة العاشر في هذا العام الهجري من هذه الباحة نخاطب سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام، وكل من يمثل أبا عبد الله الحسين عليه السلام، حفيده صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونائبه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، كل ما يمثله الحسين لنا نخاطبه بهذه في هذه الليلة، ونقول له نفس الكلمات وبنفس الإيمان وبنفس العزم، والله يا أبا عبد الله لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء، يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين. له أنبقى بعدك؟ ما هي قيمة الحياة أن تترك الحسين وحيدا في كربلاء يقتل، وتسبى زينب وأنت تبقى على قيد الحياة، أي معنى لهذه الحياة؟ أي طيبة في هذه الحياة؟ أي كرامة وعز في هذه الحياة؟ أي شرف في هذه الحياة؟ ولذلك هم رفضوا الحياة دونه. وكان الشعار الآخر، على هذا شوي أطول عليكم بس بدنا نشد همتنا فيه، وكان الشعار الآخر: أنا أبقى بعدك، لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. في هذه الليلة، في هذه الليلة، في هذه الليلة مشهد فريد في التاريخ، لا مثيل له في التاريخ. 72 رجلا من خيرة أهل الأرض ذابوا في رجل، فنوا في رجل، أصبحوا رجلا واحدا. غابت الأجسام والأرواح والأنفس والأسماء، لم يعد إلا اسم وحيد وواحد: الحسين. هذا الفناء، هذا الذوبان الذي عبروا عنه هؤلاء 72 رجل، قمة المعرفة، قمة العشق، قمة الولاية، قمة التولي. هذه هي الإمامة، هذه هي الولاية، هذا هو التولي. التولي يعني المعرفة، التولي يعني العشق، التولي يعني الطاعة، التولي يعني الفداء، العطاء، البذل بلا حدود. التولي يعني أن لا تتحمل نمط عيش أو طبيعة عيش. إذا كان وليك في خطر، وإمامك في خطر، ومخيمك في خطر، ومحورك في خطر، وأعزاؤك في خطر. ولذلك نحن الليلة أيضا، وهذا الحاكد عليه يوم العاشر، اليوم نحن نخوض هذه المعركة الكبرى والخطيرة والقاسية. اليوم مخيمنا تحاول أمريكا وإسرائيل وأدوات أمريكا وإسرائيل أن تحاصره، وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، ومركز هذا المخيم هو الجمهورية الإسلامية في إيران المهددة بالحصار والتجويع، كما فعل ابن سعد بمخيم الحسين، وبالحرب كما فعلوا يوم العاشر. هذا مخيمنا، وهذا إمامنا، وهذا قائدنا، وهذا حسيننا. في هذه المعركة لا مكان للحياد، لا موقع للحياد، إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع يزيد. المعركة تتجدد، المواجهة تتجدد من جديد. أنا وأنتم مصممون إن شاء الله، كما عاهدنا الله عز وجل منذ عقود من الزمن، أن نمضي في درب الحسين عليه السلام، وأيا تكن التهديدات والأخطار، التهديد بالحرب، التهديد بالتجويع، ممارسة العقوبات، التهويل في السر وفي العلن، نحن الليلة وغدا، نحن الليلة وغدا سنقول لترامب والأمريكيين، وعنده مندوب هلا بلبنان منيح يشوف المشهد، وسنقول لنتنياهو والصهاينة وكل المتآمرين علينا: نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. وإذا وقف قائدنا الحسيني في هذا الزمن ليقول لنا: هذا الليل قد غشيكم، سنقول له: والله يا سيدنا ويا إمامنا، لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا، يفعل بنا ذلك 1000 مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
ما تركناك يا ابن الحسين.
عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجوركم، وإلى اللقاء إن شاء الله غدا بين يدي الحسين وفي نصرة الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.